نشأة كن نشأة تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنى تلاوة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف دليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن
ماشة
وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. يا صبح الأمة المسفر ويا دوحها المثمر، أهلا بكم في الكناشة وهو الأصل تتشعب منه الفروع. أهلا وسهلا بكم، ودعونا نقلب شيئا من صفحات هذه الكناشة، نرتشف منها الوردة والزهر ونقطف الريحان والثمر.
كناشة تحوي مضامين
حدث في رمضان. في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى التي أطلق عليها القرآن الكريم يوم الفرقان، وهي أولى المعارك المهمة في التاريخ الإسلامي، حيث كان عدد المسلمين فيها 313 رجلا وعدد المشركين 950 رجلا. خرجت الأجيال من هذه الغزوة بمواقف سطرها التاريخ، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وحينئذ قال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وفيها نزلت الملائكة تؤيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين وبفتح مبين للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديق.
كناشة تحوي مضامين
إضاءات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع صاحب الفضيلة الشيخ علاء سعيد الداعية الإسلامي. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك ويبارك في جميع المشاهدين ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن
يا رب. الشيخ الكريم، في هذه الحياة وفي زحمتها كل منا له هموم، له مشاكل، له حاجات يريد أن تقضى، له مرهوب يخافه يريد أن ينجيه الله منه فيحتاج إلى الدعاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقرنا ذاتي وغنى الله تبارك وتعالى ذاتي.
الله أكبر.
فقر البشر ذاتي، فالكل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ملك أمير وزير رئيس كبير صغير غني فقير، من هذا الذي لا يحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لولا الله ما بصرت عينك، ولا نطق لسانك، ولا سمعت أذنك، ولا تحركت أعضاؤك، ولا صارت قدمك، ولا امتدت يدك، ولا نبض قلبك، ولا تحركت دورتك الدموية، لولا الله ما تنفست، ما طعمت، ما شربت، لولا الله ما كنت ولا كنت.
الله أكبر.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وبالرغم من حاجتنا إليه وعدم حاجته إلينا سبحانه وتعالى؟ يا أيها الناس، ده بيتكلم على المؤمنين ولا الفقراء؟ يا أيها الناس،
كل الناس،
يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد.
الله أكبر.
إذا عرفت أن حاجتي عند الأستاذ ناصر، أترقق له وأتلطف له وأسأله وأتحايل عليه ونحو ذلك. كل البشر ما هم إلا أسباب، حاجتك عند الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسرها لك. لماذا لا تذل نفسك لله وذلتك لله تبارك وتعالى رفعة؟ لماذا لا ترفع أكف الضراعة إلى الله وهو يدعوك سبحانه وتعالى لذلك؟ نحن في شهر رمضان، وفي وسط آيات الصيام يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. حتى كلمة قل التي تأتي مع السؤال مش موجودة. ليه؟ لأنه لا واسطة بينك وبين الله. ما خرج من قلبك إلى ربك سبحانه وتعالى مباشرة دون فلان أو علان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عد معايا كم ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك
عبادي،
عبادي
الياء يا أن
أولي عني فإني قريب أجيب، يعني أجيب أنا دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كم يا تعود إلى الله سبحانه وتعالى ليعرفك أيها الإنسان أنه أقرب إليك من كل هؤلاء، أقرب إليك من نفسك. من لم يسأل الله يغضب عليه. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة؟ أيها الناس، أيها المستضعفون في الأرض، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله. أيها المظلومون في الأرض، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله. أيها المرضى، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الطالب، ارفع أكف الضراعة إلى الله. يا من أراد زوجا، يا من أراد مالا، يا من أراد إصلاح زوجه، يا من أراد إصلاح أولاده، يا من أراد إصلاح نفسه، يا من أراد ارفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الذين يستكبرون عن
عبادات
الدعاء هو العبادة سيدخلون جهنم داخرين. ارفع أكف الضراعة إلى الله، إلجأ لله. يا أخي، أنت عندك أوقات إجابة، وعندك كل يوم دعوة. أنت صائم، وعند الإفطار ادعو الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: كل عبادة نتعبدها هي أصلها دعاء. ليه؟ هو أنت في الدعاء ماذا تريد؟ أي دعاء؟ ادعو بأي دعاء، إما أن تطلب خيرا، وإما أن تريد دفع ضر أو كشف ضر.
صحيح.
نحن نصوم من أجل ذلك، نريد دفع النار عنا ونريد الجنة. نحن نصلي من أجل ذلك، نحن نحج من أجل ذلك، نحن نتعب. ليس هناك عبادة إلا من أجل الرغبة في الخير، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم.
الله أكبر.
والبعد عن الشر، وأعلاها أن تحجب عن وجه الله الكريم.
نعم. شيخ الكريم، الدعاء بهذه المثابة وبهذه المنزلة، يأتي سائل أو سائلة يقول: أنا أريد أن أدعو، أريد أن أرفع يدي، لكن تراني ملطخ ببعض الذنوب، فأستحي من ربي.
سبحان الله، مدخل من مداخل الشيطان. الملطخ بالذنوب يسأل الله ليطهره.
الله أكبر.
يسأل الله سبحانه وتعالى ليقربه. ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن ربكم
حيي
الله أكبر.
ستير يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يردهما سفرا، حتى ولو كان هذا العبد عاصيا، حتى ولو كان هذا العبد عاصيا ارفع يديك إلى الله، والله العظيم لن يضيع دعاء داع أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة، اسمع، ما من مسلم، أي مسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث، ده كلام النبي مش كلامي، عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند غيره، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. طب الأولى أن يعطيه ما يرجو،
ما سأل
اللي انت سألت يعطيك. طب الثانية أن يدخرها لك يوم القيامة،
أحوج ما تكون،
يبقى لا تقول لم يستجب لي، يدخرها لك في يوم الكروبات والهموم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وعنكم وأن ينجينا جميعا. طيب الثالثة أن يصرف عنه من السوء مثلها. الصحابة لما سمعت هذا الدعاء لا يخيب أبدا وكذا كذا ستستفيد بهذا الدعاء، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء، فيقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: الله أكثر.
الله أكبر.
أنتم تكثرون والله تبارك وتعالى يكثر من عطائه، والله أكثر، لأنك تسأل من خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. صحيح. وهو رب العالمين جل جلاله. ولذلك أود أن أقول بأن الدعاء ليكون أقرب للإجابة لابد أن تخلص لله سبحانه وتعالى.
الله أكبر. وش معنى هذا؟
لا تتوجه بدعائك لغير الله.
نعم.
ولا ترفع يديك من أجل أن يقولوا رفع أو فعل، إنما أنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده. اسمع، فادعوا الله مخلصين، هو الذي يأمرك بهذا سبحانه وتعالى. تتذكر المشركين حينما كانوا يركبون البحر وتهيج الأمواج ويعتقدون الهلاك آنذاك، ماذا يصنعون؟ قال: دعوا الله مخلصين له الدين، لا ينظرون لا إلى هبل ولا إلى منات ولا إلى غيرها، إنما يسألون الله.
عرفوا أن لا ينجيهم إلا الله.
ولا بد من المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء. انظر كيف كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، بما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يبدأ الدعاء، كيف كان يختم الدعاء، كيف كان يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف يثني عليه. ألم يقل سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لم يقل أكثر، العبرة مش بالكثرة،
أحسن عمل أي
أخلصه وأصوابه. قيل: ما أخلصه وما أصوابه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوابه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإياك الضرر المنثورة بين أيدينا كثير، لكن الوقت أزف على الرحيل.
أيوة.
أنا أقول يعني إذا كان المشركين دعوا الله مضطرين وهم مشركون فنجاهم، فكيف بالمسلم الموحد؟ رفع الله قدرك على، أشكرك شكرا جزيلا.
كنا شت تحمي القلوب،
شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة، حقيقة تعظيم الله تعالى. ذكر الهروي رحمه الله في منازل السائرين حقيقة تعظيم الله تعالى فقال: تعظيم الحق سبحانه هو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر. وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء: إحداها ألا تجعل دونه سببا، أي لا تجعل للوصلة إليه سببا غيره، بل هو الذي يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه غيره، ولا يتواصل إلى رضاه إلا به، فما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا أدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعل السبب سببا، فالسبب وسبيبته وإيصاله كله خلقه وفعله. الثاني ألا يرى عليه حقا، أي لا ترى لأحد من الخلق لا لك ولا لغيرك حقا على الله، بل الحق لله على خلقه. وأما حقوق العبيد على الله تعالى من إثابة لمطيعهم وتوبته على تائبهم وإجابته لسائلهم فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده وإحسانه، لا أنها حقوق أحقوها هم عليه، فالحق في الحقيقة لله على عبده. وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه، هذا قول أهل التوفيق والبصائر. وأما قوله ولا ينازع له اختيارا، أي إذا رأيت الله عز وجل قد اختار لك أو لغيرك شيئا إما بأمره ودينه وإما بقضائه وقدره فلا تنازع اختياره، بل ارض باختيار ما اختاره لك، فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرد عليه ما قدره عليه من المعاصي، فإنه سبحانه وإن قدرها لكنه لم يخترها له، فمنازعتها غير اختياره من عبده، وذلك من تمام تعظيم العبد له سبحانه.
كن ناشة تحمي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الأحكام الفقهية مع صاحبي الفضيلة يا شيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، أهلا بكم وبالأخوة والأخوات.
الله يبارك فيك شيخنا. في حلقة سابقة أوردنا الحكمة من تشريع الصيام، فماذا عن شروط وجوبه؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، فشروط وجوب الصيام هي كشروط وجوب العبادات من جهة الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب الصيام على صبي ولا أيضا على مجنون،
وهذا ولا يصح من كافر،
ولا يصح كذلك أحسنت من كافر، وهذه الأصل فيها أدلة، منها رفع القلم عن ثلاثة كما هو معلوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل. هذه الشروط لوجوب الصيام هي شروط كما ذكرنا في العبادات بشكل عام، وربما انضاف إلى الصيام مثلا ما يتعلق بالإقامة، فلا يجب الصيام على المسافر، يشرع في حقه الترخص. كذلك بالنسبة للمريض، المرض والسفر كلاهما من الأعذار المسقطة للوجوب، فلا يجب عليه إذا كان هذا المرض يلحق به ضررا أو مشقة ظاهرة في الاتيان بمثل تلك العبادة وهي عبادة الصيام.
من يحدد المشقة؟
يحدد المشقة المعتبرة أهل العلم الذين ينزلون الأحكام الشرعية بالنظر إلى يعني ما يتصل بها أيضا من خبرة مرعية، بمعنى لو كان مرضا فإن الفقيه لا يستأثر
بالحكم
على أن هذا يفطر، فقط إذا قرر الأطباء أن هذا لا أثر له في الصيام. مثلا بعض الأمراض، شخص مصاب بصداع على سبيل المثال، هذا الصداع يسير لكنه مرض، أو بزكام، أو
هذا غير مبيح،
فهذا غير مبيح ما لم يحتج إلى دواء يرفع مثل هذا المرض به. ولكن هناك أمراض من المعلوم أن المرء معها لا يمكنه، أو لو أتى بالصيام وقع عليه ضرر واضح جدا
وقد يهلك.
نعم، وقد يهلك، مثل الأمراض المتعلقة أحيانا بالجهاز الهضمي، مثلا أمراض متعلقة بالسكر، يعني بالسكر ونحو ذلك.
نعم. هل شروط أخرى بالنسبة للموانع للمرأة؟
نعم المرأة أحسنت يعني أيضا لا يعني يجب عليها الصيام إذا كانت حائضا
بل يحرم
أو نفساء أحسنت لا يشرع في حقها وهو محرم ولا أيضا يقبل لو قامت أو أتت به فتأثم لأن العبادة لا يجوز أن تكون على غير وجهها الشرعي وإنما يجب عليها أن تقضي الصيام كنا نؤمر بقضاء الصوم كما تقول عائشة ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهي لا تصلي ولا تقضي ولكن بخصوص الصيام فإنها إن كانت حائضا وجب عليها عندئذ أن تقضي ما فاتها من أيام.
نعم في مسألة هنا شيخ أنه أحيانا لما يكون المرأة عليها العذر سواء من حيض أو نفاس قد تتحرج هي تقول من الأكل والشرب ماذا نقول هل معنى ذلك أن يباح لها أن تأكل حتى أمام أهلها هل هذا فيه مراعاة حرمة الشهر؟
أحسنت هذه المسألة طرحها الفقهاء سواء في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا أو في حق المسافر إذا وصل إلى البلد وهي مسألة لها شقان الشق الأول يتعلق ب الأكل والشرب أمام الناس فهذا الحقيقة لا يتفق وقدسية هذا الشهر ومراعاة أيضا الصائمين والصائمات نعم ولربما أحسنت يجرئ الناس على سوء الظن بالطاعمين والطاعمات ولا يطلعون على ما أبيح لهم من أعذار شرعية
هذا الشق الأول
هذا الشق الأول أما الشق الثاني فالحكم الشرعي من حيث الجواز وعدمه بالنسبة للمعذور شرعا هذه المسألة ذهب كثير من الفقهاء إلى أن حرمة الشهر قاضية بعدم مشروعية أو جواز أكله أو شربه ولو سرا لأننا تحدثنا فيما سبق أمام الناس أما هنا ف إن لم يكن أمامهم فهل يشرع له ذلك أم يجب عليه أن يمسك بقية النهار لا سيما يعني من ورد عليه عذر الفطر أثناء النهار سواء
يأكل
أي سواء بحائض أحاضت أثناء صومها أو مسافر مثلا سافر وصل عفوا أثناء يعني نهار رمضان والأقرب في هذا فيما يتعلق بالسر جوازه في حقه لأنه معذور لا يصح صومه فعندئذ يجوز أكله أو شربه لكن مع مراعاة ما تقدم ومن ترك ذلك في نهار رمضان مراعاة لمثل هذا المعنى أو ذاك فلا شك أنه
يعني نقول أن من كان صاحب عذر سواء كان رجلا أو امرأة بأعذارها المعروفة
نعم
يأكل لكن مراعاة لمشاعر الناس تكون في غرفة وحدها أو
نعم إذا احتاج إلى الأكل أو الشرب فالأصل أنه لا يجب عليه الصوم لأنه غير مكلف به لعذر يمنعه منه وبالتالي يأكل أو يشرب لكن كما ذكرنا مع مراعاة الصائمين والصائمات وحرمة هذا الشهر نعم
دكتور عبد الله شكرا جزيلا لك
حياكم الله
شكرا شكرا نعم جزيلا
كن ناشة تحوي مضامين الهدى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم كاتب وكتاب
إن الحديث عن القرآن حديث عظيم لأنه حديث عن كتاب عظيم كيف لا؟ وهو كتاب رب العالمين وكتابنا هو مباحث في علوم القرآن لمؤلفه القاضي الشيخ مناع خليل القطان ولد في مصر سنة 45 و300 وألف له مؤلفات كثيرة وافتتح عدة معاهد إسلامية أسس الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود وكان رئيسا لها أشرف على الكثير من رسالات الدكتوراه وتتلمذ على يديه الكثير من العلماء والقضاة المعاصرين له العديد من المؤلفات القيمة في موضوعات شتى توفي رحمه الله سنة 20 و400 وألف في الرياض. أما كتابه مباحث في علوم القرآن فقد قسم الكتاب إلى نحو 26 مبحثا تشمل المكية والمدنية وأسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وإعجاز القرآن والتفسير والتأويل ونشأة التفسير وتطوره وتراجم لبعض مشاهير المفسرين. والجدير بالذكر أن علوم القرآن ألفت فيها مجلدات وموسوعات، والكتاب يعد خيار ممتاز كبداية للإبحار في هذه العلوم.
كنا شاة تحوي مضاهين الهدى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أسأل الله أن يحرمكم عن النار وأن يختم بالسعادة آجالكم. ما أجمل صفحات الحب الصادق في حياة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. صفحة من نور نتأملها مع أبي عبيدة أمين هذه الأمة، إي وربي إنه الأمين، هذا الذي كان في غزوة أحد عندما رأى انكسار المسلمين بعد انتصارهم وعلم أن المغفر الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام قد انغرست حلقاته في وجنتي الحبيب عليه الصلاة والسلام، وبدأت الحديد يختلط مع عظمه عليه الصلاة والسلام والدماء تسيل، كان أول من وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صديق الأمة. فلما وصل يريد أن ينزعها إذا برجل كما وصف الصديق يطير طيرانا، حب عارم، فإذا هو يسأل الصديق بالله أن يترك هذه الحلقات، الحلقة الأولى أن يتركها له والثانية يريد أن ينزعها. عجيب، كيف سينزعها؟ أمعه مبضع؟ لا، بثنيته عليه رضوان الله، بأسنانه. نعم، وغرس الثنية الأولى في الحلقة الأولى وابتدأ يجذبها وينازعها، دماؤه تختلط مع دماء الحبيب عليه الصلاة والسلام، نفسه يختلط مع نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، أي حب هذا؟ ونزعها، ولكن نزعها مع نزعه للحلقة نزع السن معه، الثنية الأولى سقطت. نعم، سقطت الثنية الأولى، فلما نزعها وسقطت انطلق إلى الثانية وغرس الثنية فيها، ثم هلا زال معها حتى سالت دماؤه ونزع سنه، فإذا وجنتي الحبيب بلا حلقات، وإذا الدماء مختلطة، وإذا الأنفاس إنها أنفاس المحبين. أيها الأحباب، أمين الأمة رضي الله عنه أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو يرسم صفحة الحب هذه، ما كان يدعي، كان الحب الصادق الذي دليله الفداء بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يصدرونها بصدق لا يعرفون الكذب فيها، اتباع واتساء ومحبة وفداء. نعم، ولذلك ممن أعجب ما رأيت أن من أعجب ما وصف به الوصف الجسماني الخلقي لأبي عبيدة أنه أهتم الأهتم الذي سقطت أسنانه الرباعية أو ثناياه، أيوصف الإنسان بأنه أهتم ويكون جميلا؟ إي وربي، أجمل ثغر هو ثغر عامر بن الجراح رضي الله عنه. لماذا لم يطلب من الرسول أن يرد إليه الثنايا حتى تبقى وسام عز، وسام حب، وسام صدق؟ ولذلك أيها الأحباب، أسأل كل مؤمن ومؤمنة، أولئك الصحابة فدوه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وفدوه بأموالهم وتركوا الأوطان لأجل محبته، وكان منهم هذا الأمين، هذا المبشر بالجنة، هذا السابق إلى الجنات. نعم، فدوه وما التفتوا إلى أنفسهم، ولا ما نقص من أمورهم ولا من أمور دنياهم. أنت وأنا وأنت ماذا فعلنا وماذا قدمنا وماذا أيها الأحباب فدينا الحبيب به، اتبعه فإن الصادقين في الحب يتبعونه يتمنون أن لو فدوه بأنفسهم وبأموالهم. واعلموا أن آية في كتاب الله بينت كل محب على حقيقته عندما أعلن الحق جل وعلا أن الصادقين في حبه هو أولئك الذين يصدقون في حب نبيه ويتبعونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
كناشة تحوي مضامين.
إلى هنا مشاهدينا الكرام يكون قطار الكناشة قد وصل بنا إلى نهايته، لنطوي صفحة من صفحات هذه الكناشة. إذا أظلمت الطرق وحارت السبل عليك بالعلم تجده هاديا ودليلا، ففز بعلم يكون لك ذخرا في الدارين. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدرك وللسنن كناشة فنعرف الدليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن. كناشة وصفحة نرى بها أسلافنا، كأننا من بينهم والقلب حل. كتابنا في كل يوم خير، حياة روح والقلوب تطمئن.